بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. أول إشارة في هذا الكلام إلى أن هذا كلام مختصر، يعني لم يقصد إلى استيعاب أدلة الأحكام. يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لها أدلة كثيرة نستدل لها من القرآن الكريم، نستدل لها من السنة النبوية، نستدل لها بالإجماع وبأشياء كثيرة جدا. هذا الكتاب خصصه الحافظ رحمه الله لجمع الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، يعني الأحاديث التي اعتمد عليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية. نعم، وفائدة المختصرات أنها تحفظ. نعم، فقد قالوا: الكتب تختصر لتحفظ، وتبسط لتفهم. نعم. قال: حررته تحريرا بالغا، يعني اعتنى به عناية بالغة من حيث الانتقاء، ومن حيث الصحة، ومن حيث هو عمدة للفقهاء في الأحاديث التي أوردها. قال: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. إذن فهو جعله لمستوى الطالب المبتدئ يبدأ به، وأيضا لا يستغني عنه الراغب المنتهي، لأنه يحتاج إلى أنه يعيده ويكرره ويراجعه حتى يستعيده ويكون حاضرا في ذهنه باستمرار. وأشار إلى مسألة أهمية الحفظ، قال: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. فالحفظ سبب من أسباب النبوغ، وهذا مما خفي على كثير من الناس، غلب عليهم مسألة نفهم ولا نحفظ، المهم من الفهم وهكذا. والإنسان إذا بحث بحثا جادا في هذه المسألة وجد أن ما يحفظه هو ما يبقى له، ما يحفظه هو ما يبقى له. وطبعا من جمع بين الحفظ والفهم، لا أقصد طبعا أن يحفظ فقط، بل يجمع بين الحفظ وبين الفهم، لكن لا بد وأن يكون له محفوظ. من ليس له محفوظ فهو على شفا جروف انهار. قال: ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وهذا طبعا يفيد في نواحي كثيرة جدا جدا، فمن ناحية دراسة السنة، ومن ناحية دراسة أدلة الأحكام، من نواحي كثيرة جدا هذا المختصر مفيد. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، يعني بين من أين أتى بهذا الكتاب حديثا حديثا، في كل حديث يقول فلان أخرجه، ومعنى كلمة أخرجه يعني أورده في كتابه بالسند. تمام. وهنا شيء يعني ننبه عليه، إن الحافظ رحمه الله تعالى حكم على الأحاديث، وهذان أمران منفصلان: أمر التخريج غير أمر الحكم. التخريج شيء والحكم شيء. تخريج لا تبرأ به ذمة الإنسان الذي يورد الحديث، إلا إذا كان طبعا يعني معلوم الصحة أو معلوم الضعف، إن فيه إشارات العلماء وضعوها، كمثل لو قال البخاري ومسلم خلاص انتهت المسألة، لا يحتاج إلى تصحيح. ولو مثلا قال الديلمي في مسند الفردوس أو قال ابن عدي في الكامل، أو هذه من علامات الإيه؟ التضعيف للحديث، تمام؟ فلكن ما سوى ذلك من الكتب التي احتمل الحديث فيها يكون صحيح أو ضعيف، أو حتى موضوع زي مثلا السنن والمسانيد وهكذا، لا دي محتاجة إلى بيان. نعم، فهذا أيضا مما غفل عنه كثير من الناس، أنهم يكتفون بالتخريج عن مسألة الحكم التحقيق. نعم، فليس التحقيق والتخريج فحسب، ولكن معه معه التحقيق الحكم على الحديث. قال: فالمراد بالسبعة إذا قال رواه أو أخرجه السبعة أحمد في المسند يعني، والبخاري يعني في صحيحه، ومسلم يعني أيضا في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننه. قال: وبالستة من عدا أحمد، يبقى نشيل المسند ويبقى باقي الصحيحين الأربعة هم الستة. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، هؤلاء الخمسة يعني أحمد ومعه الأربعة. قال: وقد أقول الأربعة وأحمد، هم دول المقصود بالخمسة. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يبقى الأربعة معناها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وبالثلاثة من عداهم والأخير، ها من عداهم والأخير يبقى من؟ بالضبط، نعم، يبقى ما عدا ما عدا ابن ماجه يبقى أبو داود والترمذي والنسائي. وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما. يعني ممكن يكون الحديث موجود في البخاري ومسلم وأحمد، لكن يكتفي بإيه؟ بالبخاري ومسلم، يقول متفق عليه وخلاص. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، يعني لم يقتصر على هذه المصادر أو الموارد فقط، وإنما جاء من غيره ولكن مبين في موضعه ما سوى هذا. قال: وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وده أمر مهم جدا، إن المقصود من جمع العلم العمل، فإن الله تبارك وتعالى ذم فئتين عظيمتين من الناس، فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا العلم ولم يعملوا به، والضالون هم الذين الذين قصروا في طلب الحق، قصروا في طلب العلم. فواجب الإنسان أن يتعلم، وواجبه بعد التعلم أن يعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم وأن يوفقنا إلى العمل. طبعا احنا نقرأ الكتاب إن شاء الله من كتاب شيخنا الشيخ الدكتور نور الدين عطر، فهو قد شرح الكتاب، والقصد من تخصيص كتاب الدكتور عطر بسببين اثنين: السبب الأول أنه وفى الجانب الحديثي، والجانب أيضا الجانب الفقهي، وفى الجانب الحديثي والجانب الفقهي، وهذا مهم جدا بالنسبة لهذا الكتاب، فهو من جهة كتابه حديث، ومن جهة كتابه فقه، لأنه بيتكلم في أحاديث الأحكام. أول كتاب هو كتاب الطهارة، والعلماء في أحاديث الأحكام يقسمونه على نفس الترتيب الذي يمضي عليه الأئمة في كتب الفقه، فهم يقسمونه إلى أرباع: ربع العبادات، ربع المعاملات، وهكذا. وفي داخل ربع العبادات يبدأون بالصلاة والصيام والزكاة والحج، يبدأون قبل الصلاة بالطهارة لمناسبة إنها شرط للصلاة. قال: كتاب الطهارة. الطهارة اسم مصدر من طهر يطهر، وهي في اللغة النظافة. العلماء يحرصون على تعريف الكلمات الشرعية في اللغة، لأنهم على يقين من إن الإنسان لابد وأن يكون على دراية بلسان العرب، وده الأصل، ما خاطبنا الله إلا بلسان العرب العربي المبين في القرآن. وكذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان قومه ليبين له. فمهم جدا لطالب العلم أنه يقف على اللغة العربية ويدرس اللغة العربية ويتعمق فيها، حتى إنهم لا يشجعون طالب العلم على ذلك بقولهم: المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع. يعني يستطيع الإنسان الذي يجتهد في اللغة أن يفهم الشرع فهما عظيما جدا يصل به إلى درجة الاجتهاد. نعم، قال: أما في اصطلاح العلماء، يبقى احنا عندنا تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريف في الاصطلاح يعني معناه اتفاق العلماء على أن هذه اللفظة معناها كذا. قال: فهي إزالة النجس ورفع الحدث. إزالة النجس ورفع الحدث. طبعا احنا لن ندقق التعريفات، إن مجال التدقيق هو في كتب الفقه، وإنما نشير إليها إشارة مجملة. النجس ويعبرون عنه أيضا بالخبث، تشارك الإيه؟ تشارك الطهارة في إزالة النجاسات سواء حكمية أو معنوية، وسيأتي تعريفها الآن. ورفع الحدث يعني سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، اللي هو يرفعه الوضوء أو يرفعه الإيه؟ الغسل. تمام. قال: وتنقسم إلى قسمين. طهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية، وهي إزالة النجس الحسي أو العيني. كلمة الحسي يعني المحسوس الذي تدركه الحواس، فمن النجاسات ما يدركه الطرف الإنسان ببصره، ومنه ما يدركه الإنسان برائحته بالشم، ومنه ما يدركه الإنسان بطعمه من طريق الذوق، فيتعرف على النجاسة بطعمها أو بلونها أو بريحها، وربما مثلا بالمس، كمثل مثلا أن يكون لها جرم، لها جسم، فلذلك سموها حسية لأنها تدرك بالحواس، وسموها عينية لأن في الغالب الإنسان بيعتمد على عينه في إدراكها. قال: كالبول والدم والقيء، وهذه الأشياء محسوسة، يشم الإنسان البول ويرى لون الدم ويشعر برائحة القيء وهكذا. فديت الطهارة من هذه الأشياء هي طهارة إيه؟ طهارة حسية. قال: وطهارة حكمية. لكن ما معنى حسية برضو؟ يعني إيه الطهارة حسية؟ يعني محدودة بهذا المكان الذي وقعت عليه النجاسة. فالإنسان مثلا إذا وقعت نجاسة على يده أو جزء من يده، مطلوب منه فقط أن يزيل النجاسة عن هذا الجزء، لا يتعداه، يعني لا يتعدى المحل الذي وقعت عليه النجاسة، إنما يغسل هذا الجزء فقط. وقعت على أصبع، يكفي غسل الأصبع. وقعت على الكف، يكفي غسل الكف. هل يطالب الإنسان بأنه يغسل زيادة عن ذلك؟ لا. ولذلك هي إيه؟ طهارة حسية عينية، يعني تزيل عينها، تزيل جرمها، جسمها فقط. قال: وطهارة حكمية، وهي إزالة النجاسة الحكمية أو المعنوية. كلمة الحكمية أو المعنوية عكس كلمة الحسية، يبقى ما لا يدرك بالحواس يبقى اسمه معنوي أو حكمي أو اعتباري أو تقديري. كل هذه الألفاظ استعملها الفقهاء في التعبير عن النجاسة غير الحكمية، أو حتى عن الحدث، أو عن الحدث يعني النجاسة. طبعا هو هنا يعني جمعا ما بين إزالة النجاسة الحكمية، وقال أي الحدث، لا يعني النجاسة شيء والحدث شيء، فالحدث ليس نجاسة. تمام. الحدث ليس نجاسة. النجاسة الحكمية مثل مثلا إن يكون عندي بول، وهذا البول ذهبت منه الرائحة، تمام، وقع مثلا في ماء فينجسه تقديرا، رغم إن هو لم يغير من لونه ولا طعمه ولا رائحته، إلا إنها نجاسة حكمية. قال: أي الحدث. لا، الحدث ده شيء آخر، شيء آخر، ده يدخل في الطهارة. من الحدث ده شيء مقابل للنجاسة، النجاسة شيء والحدث شيء آخر. تمام. فمن قام به حدث أصغر، كمثل مثلا إنه بتبول، تبرز، خرج منه ريح، لمس الرجل امرأة أجنبية كما هو مذهبنا الشافعية، فهذا إيه؟ حدث أصغر. قال: بالوضوء. أو الحدث الأكبر، إنسان أمنى أو احتلم أو جامع أو كذا، المرأة عليها حيض أو نفاس أو ولدت، كل هذا إيه؟ يستوجب الغسل. تمام. وبعض العلماء يقسم الحدث لقسمين زي ما قلنا الآن: حدث أصغر وحدث أكبر. ومنهم من يقسمه إلى 3 أقسام: حدث أصغر، حدث أكبر، وحدث بينهما أوسط. الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر يوجب الغسل، أي ولكن يقسموه قسمين، فيجعل الجنابة أوسط، ويجعل الحيض والنفاس والولادة أكبر. تمام. والمسألة في النهاية ترجع إلى شيء واحد، الفرق بين الطهارة الحكمية والطهارة الحسية، إن كما قلنا الحسية تزيل المحل الذي وقعت عليه النجاسة، لكن الحكمية بتتخطى هذا المحل. فمثلا الإنسان بيفقد وضوءه بإيه؟ ها، مثلا بالتبول أو التغوط. البول بيطلع من فين؟ من رأس الذكر. طب والغائط بيطلع من فين؟ من الدبر. طب الإنسان يطلب منه إيه؟ يطلب منه نتيجة لذلك أن يتوضأ فيغسل 4 أعضاء. يبقى إذا الأعضاء ما علاقتها بالبول؟ ما علاقتها بالريح؟ أنا مثلا لمست امرأة أجنبية ببطن كف يدي الشمال، طب لماذا أغسل الأعضاء الأربعة اللي هو الوجه واليدين والرأس أمسحها والقدمين أغسلها؟ هي هكذا هي الطهارة الحكمية اللي هي بتتخطى وتتعدى محلها، لا يكتفى فيها بغسل المحل فقط. وليكن مثلا عندي إنسان جامع امرأته، إنما جامعها بذكره، ولكنه يطلب منه تعميم البدن كله بالماء. تمام. قال: ووسيلة الطهارة بقسميها هي الماء. الأصل في الطهارة استعمال الماء، ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينوب عنه التراب والمنظفات، على خلاف في تطهير النجاسة العينية بغير الماء، لذلك بدأ بالماء. سيأتي إن شاء الله معنا إشارات إلى هذا كله، وإن إحنا نعرف إن إحنا عندنا وسائل للطهارة كثيرة، منها مثلا الدبغ بالنسبة للجلود، ومنها مثلا التخلل بالنسبة للخمر، ومنها التراب اللي فاقد الماء أو غير القادر على استعماله، والماء هو الأصل في ذلك كله طبعا، وعندنا الحجر يخفف النجاسة في الاستجمار وهكذا. لكن الأصل هو الماء، الأصل هو الماء، إذا وجد الماء انتفى التيمم، والماء يشترك مع الحجر، والماء يشترك مع التراب، وهكذا الأصل هو الماء. فلذلك بدأ بالماء. قال: باب المياه. المياه طبعا كلها ماء، ولكن بيجمعها الفقهاء باعتبار الأنواع، فهي أنواع كثيرة. ولذلك هنا بيشير أولا ماء البحر مثلا، وده يأخذ بنا إلى سؤال هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لما ألف بلوغ المرام، ألفه لجمع أدلة أحكام المذهب الشافعي ولا عموما؟ وده هنحاول وإحنا بنقرأ إن شاء الله إن إحنا نستنبطه من خلال ترتيبه، وهو كده من البداية بادئ بداية الشافعية، مياه وماء البحر وماء النهر وماء البئر وهكذا. تمام. باب المياه. قال: ماء البحر، البحر اللي هو البحر المالح. تمام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه، هكذا بفتح الطاء مع التشديد، الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: أخرجه مالك واللفظ له والأربعة وابن أبي شيبة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذا هنا الشيخ حرص على أمرين اثنين، لا ثلاثة. أول شيء ذكر لنا المصادر التي أخرجت هذا، والشيء الثاني أن هذا اللفظ لفظ من في هذه المصادر، فقال لي لفظ لمالك في الموطأ، وكذلك أورد تصحيح من صحح الحديث، فصححه الترمذي، وكذلك صححه ابن خزيمة، وكذلك صححه ابن حبان، وكذلك صححه الحاكم. فبعد ما خلص الكلام على التخريج انتقل إلى التصحيح. تمام. يعني اللي بين المعقوفات، نعم يكون، نعم ده شغل الشيخ نور الدين، وسيتضح إن شاء الله في الكلام. نعم. قال: التخريج: هذا الحديث مشهور بإخراج مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة، ف فذكر الحديث، وهكذا أخرجه الأربعة من طريق مالك باللفظ أعلاه. وفيه سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث، العلماء في علوم الحديث عندهم نوع من أنواع علوم الحديث اسمه علم أسباب الورود، يساوي بالضبط في علوم التفسير أو علوم القرآن علم أسباب النزول. فهناك في القرآن نقول هذه الآية نزلت في كذا أو نزلت بسبب كذا، تمام؟ وهنا في الحديث نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسبب كذا، أو هذا الحديث قيل في كذا، فيذكرون أسباب الورود. وقد ألف فيها بعض العلماء منهم ابن الجوزي رحمه الله أسباب ورود الحديث. قال ووقع عند ابن أبي شيبة وابن خزيمة من طريق مالك مختصرة بلفظ الحلال ميتته. وقد أبعد الحافظ، أبعد يعني إن هو نسب الحديث إلى مصدر فرعي وترك الأصل، يعني الأصل إن الأربعة أصلا واخدينه من مالك، تمام؟ فيبقى كان أولى أن يأتي بمالك أولا. فقال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، ولم يعزل الحديث ولم يعزل اللفظ المذكور للموطأ والأربعة، يعني حتى لما قال في اللفظ قال ده لفظ ابن أبي شيبة، فأبعد مرتين، المرة الأولى لما لم يذكر الموطأ، والمرة الثانية لما لم يعزل اللفظ للأربعة وإنما عزاه لابن أبي شيبة، فكأنه هو ترك الأصول الأصيلة وذهب إلى البعيد. فده بيسميه العلماء أبعد النجعة. نعم. سند الحديث، صحح الترمذي هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. والإمام الترمذي رحمه الله من أول من اهتم بذكر الحديث الحسن، بمعنى إن هو أول من تكلم في الحديث وأكثر منه، وإن كان طبعا كان موجود قبل الإمام الترمذي لكن بندرة، وكان له قبل الإمام الترمذي اصطلاح إن هو الحديث الحسن يعني الحديث الصحيح، حديث الحسن يعني الحديث المقبول، وهكذا في لغة السلف. لكن أكثر الإمام الترمذي منه حتى اشتهر وعرف به جدا، تمام؟ صحح الترمذي هذا الحديث، ودي عادة عند الترمذي رحمه الله لا يخرج حديثا من الأحاديث إلا ويحكم عليه بعد تخريجه مباشرة، مع عادات كثيرة في سننه تأتي معنا إن شاء الله وننبه عليه. هذا حديث حسن صحيح، جمع بين كلمة حسن وكلمة صحيح، مع أن كلمة حسن معناه إن هو خف ضبطه بعض رواتي، وكلمة صحيح معناها تم ضبط بعض رواتي، تمام؟ طيب ما معنى حسن وصحيح؟ فالعلماء خرجوها على أمرين، قالوا إن الحديث له إسناد فيبقى إسناد حسن وإسناد صحيح، وإما أن كلمة حسن صحيح لو كان الحديث له إسناد واحد حسن أو صحيح، دي معناها، ويكون الحسن باعتبار أن الراوي قيل فيه خفيف الضبط من بعض علماء الجرح والتعديل، وقيل فيه من بعض آخر من علماء الجرح والتعديل أنه تم الضبط، يبقى الراوي نفسه مختلف فيه، تمام؟ فلذلك قال حسن صحيح، ده معنى كلمة حسن صحيح عند الترمذي، حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار آخر، أو حسن باعتبار قول بعضهم في هذا الراوي، وصحيح باعتبار قولهم في آخر. جميل؟ قال وقال في العلل المفرد، العلل المفرد كتاب من كتب الإمام الترمذي اسمه العلل، والتاني اسمه العلل، فلأجل أن يميز العلماء بين الكتابين، كتابين بعنوان واحد، فقالوا هذا اسمه العلل المفرد، يعني الذي ليس ضمن كتاب الجامع، جامع الترمذي، تمام؟ والعلل المذكور مع كتاب الترمذي يقولوا العلل وخلاص، أو يقولوا على العلل المفرد ده العلل الكبير، ويقولوا على الثاني العلل الصغير. يبقى العلل المفرد هو هو العلل الكبير اللي هو اللي هو الإمام ألفه وحده بعيدا عن عن كتاب الجامع أو كتاب السنن. طيب موضوع كتاب العلل المفرد اللي هي العلل الحديثية، وكتاب العلل الصغير لا، ده هو كتاب بين فيه العلماء، بين فيه الإمام الترمذي منهجه في كتاب سنن الترمذي، منهجه يعني أوضح فيه عن منهجه وسبب قوله كذا وتخريجه كذا وعمل كذا، كأنه إيه؟ كأنه سمى العلل، يعني الأسباب التي دفعتني إلى فعل ما فعلته خلال مسيرتي في هذا الكتاب. فالعلل الصغير كأنه مقدمة لكتابه سنن الترمذي، لكن خلاها في آخر الكتاب. عموما هو في العلل المفرد بيذكر العلل اللي هي الأسباب الخفية القادحة في الأحاديث. قال: سألت محمد، يعني الإمام البخاري، هو تلميذه، تمام، الترمذي تلميذ البخاري. قال: سألت محمدا، يعني الإمام البخاري، عن حديث مالك، هو الحديث اللي معنا ده. فقال: هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. قال: والحديث الذي يحكم أنه صحيح متى يحكم العلماء من أمثال البخاري وهكذا إنه حديث صحيح. قال: هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. كم شرط؟ 5 شروط، 3 شروط موجبة، ها، وشرطين سالبين، تمام. الشرط الموجب الأول قال اتصل السند، يعني كل راوي لقي الراوي الذي فوقه وسمع منه مثلا أو قرأ عليه. الثاني بنقل العدل، يعني لابد وأن يكون إيه؟ عنده تقوى وعنده مروءة. الضابط أنه يكون حافظ متقن. عن مثله من أول السند إلى منتهاه، طبعا يشترط هذا في كل الطبقات، كل الأجيال، كل الرواة. ولم يكن شاذا ولا معللا، يعني لا يحصل فيه خلاف في الحديث ولا إيه ولا علة، تمام. قال: لكن طعن في هذا الحديث بمطاعن متعددة. يعني معروف ان الحديث اللي احنا نحكم له بانه صحيح ما يكونش فيه المطاعن دي، تمام، الا ان الحديث ده طعن فيه. الشيخ يقول: كيف حكم له بانه صحيح رغم وجود هذه المطاعن؟ طبعا هو بيجيبها عشان يفندها. قال: لكن طعن في هذا الحديث بمطاعن متعددة نوجزها فيما يأتي. 1، ان في سنده سعيد ابن سلمة والمغيرة ابن ابي بردة، وهما مجهولان، والمجهول لا يحتج به. كلمة مجهول هنا طعن في أي سبب من أسباب أو في أي شرط من الشروط الخمسة؟ ها، العدالة والضبط. المجهول لا نستطيع أن نحكم أنه عدل ولا لأ، ومن ثم ضابط ولا لأ، تمام؟ نعم. قال: وأجيب باندفاع الجهالة عنهما. العلماء أجابوا وقالوا: ليس بمجهولين، فقد تعدد الرواة الثقات عن كل منهما ووثقهما الحفاظ. أما سعيد فالمعتمد أنه سعيد بن سلمة الأزرقي، كذا سماه مالك في الموطأ، فقال: سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق. وقال فيه النسائي: ثقة. وأما المغيرة بن أبي بردة فقد وثقه النسائي أيضا، ورمز الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب إلى إخراج مسلم عنه، وقال الذهبي: صدوق تفرد به، أي حديث البحر، عن المغيرة بن أبي برد. طبعا الشيخ هنا لجأ إلى كتب الإيه؟ الجرح والتعديل وكتب التراجم لكي يأتي بترجمة هذا الإيه؟ الراوي من ناحية، ومن ناحية تانية لجأ إلى كتب الجرح والتعديل لكي يأتي فيه بخلاصة كلامهم فيه. فمثلا كتاب زي كتاب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى اللي هو ميزان الاعتدال، ده برضو كتاب من الكتب اللي طالب العلم يلجأ إليها لأجل أن يستخرج منها حكم الذهبي على إيه؟ على الراوي. وكذلك كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني. دول أقرب كتابين ممكن تعتمد عليهم وتبقى يعني مطمئن تمام الاطمئنان، لأن الذهبي جاب خلاصة ما قبله وابن حجر جاب خلاصة ما قال الذهبي. ده أول مطعن وقد أجاب عنه. المطعن الثاني قال: إن يحيى بن سعيد الأنصاري، إن يحيى بن سعيد الأنصاري الحافظ قد روى الحديث مرسلا، والمرسل ضعيف عند المحدثين. المرسل دي يبقى طعن في السبب رقم كم؟ في الاتصال، سبب الشرط الأول، يبقى طعن في هذا. ليه؟ لأنه المرسل مش متصل. ما معنى كلمة مرسل؟ ها؟ لا، المرسل اصطلاح. ها، اصطلاح معناه ايه؟ معناه ما قال فيه التابعي قال رسول الله. يبقى هنا لا ندري هل الساقط هو الصحابي ولا الساقط صحابي وصحابي تاني وتابعي وهكذا، لان ممكن يكون هنا فيه بعض التابعين روى عن بعضهم لممكن 7، ممكن يكون اللي ساقط 10 20 في الطريق. تمام، فلأجل هذا نبقى احنا على ايه، على ثقة بان الحديث ايه، ان الحديث بهذه الطريقة لم يكن ايه، ليس مرسلا او مرسال. ان يحيى بن سعيد الانصاري الحافظ قد روى الحديث مرسلا، وطالما مرسل يعني مش متصل، يبقى ما يبقاش صحيح، والمرسل ضعيف عند المحدثين، وده طبعا الراجح، وان كان الفقهاء بياخدوا بالمرسل. تمام، على شروط طبعا، ماشي، ومش معناها بياخدوا بيها يعني بيستحلوا ان ينسبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام اللفظ، لا، ده بيقولوا يعني ان له اصل في الدين وياخدوا بمعناه، ولا ينسبون نص ذلك الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا مع شروط قويه مبينه في اصول الفقه. قال: واجيب يعني عن هذه الشبهه بانه قد وصله سعيد ابن سلمه وهو ثقه. يبقى واحد من الرواه هو يحيى بن سعيد ارسله، الثاني وصله. تمام، طيب ما هو اذا واحد ارسل والثاني وصل، طب كيف نرد على الفكره؟ طيب ما لعل ده حفظ وده نسي ولا ها؟ فقالوا: لا، طالما ثقه فزياده الثقه مقبوله عند المحققين. فرضنا مثلا ان هو ما زودش راوي، ده هو انفرد بحديث، لو انفرد بحديث ألم نقبله منه؟ نقبله. طيب فإذا انفرد بزيادة نقبلها من باب أول. طيب يبقى أجبنا عن هذه أيضا. التالتة قال: الاضطراب في إسناد الحديث، فقد روي عن يحيى بن سعيد بوجوه كثيرة جدا مختلفة في إسناد الحديث. يبقى هنا يشير إلى الاضطراب في الإسناد، والاضطراب معناه الاختلاف الذي لا يمكن جمعه. تمام، الذي لا يمكن التحقق من راجح فيه. الاضطراب يكون في الاسناد واحيانا يكون في المتن. تمام، قال: والاضطراب علة قادحة في الحديث. يبقى الاضطراب يدخلنا في الاختلال في شرط من الشروط، هو الشرط رقم كام؟ العلة. يبقى اذا ايه، شاذا ولا معللا، يدخلنا في الشرط رقم 5. لم يتوفر الشرط رقم 5 مثلا. قال: وأجيب بأن الاضطراب مدفوع، لأنه قد ترجحت إحدى الطرق وهي رواية مالك بسنده عن المغيرة بن أبي برد عن أبي هريرة. يبقى إذن ليس هذا من باب الإيه؟ المضطرب، لأن المضطرب معناه لا يمكن دفع الاضطراب. أما إذا استطعنا الترجيح فمفيش مشكلة، كما مثلا لو أن راويا واهيا ضعيفا اختلف على راو ثقة، ايه المشكلة يعني؟ ناخد بكلام الثقة ونترك كلام الضعيف. نعم، قال: وأجيب بأن الاضطراب مدفوع، لأنه قد ترجحت إحدى الطرق وهي رواية مالك بسنده عن المغيرة بن أبي برد عن أبي هريرة، وقد تعددت طرق الحديث وكثرت شواهده. الحديث له طرق كثيرة وأيضا شواهده كثيرة. ما معنى الشواهد؟ تمام، بعض العلماء يشترط يكون من طريق صحابي آخر، وبعضهم يقول حتى ولو من نفس الطريق ولكن غير الايه، اللفظ وجاء بنفس المعنى. يبقى إذن هو له أحاديث أخرى وردت بمعناه تقويه. تمام، وقد تعددت طرق الحديث، الطرق معناها الأسانيد يعني، فروي من 9 أوجه عن 9 من الصحابة، شواهده أهي، ولم تخلو طريق منها من طعن، يعني لوحدها لا تقوم بنفسها، لكنه بكثرة طرقه يرقى إلى مرتبة الصحيح. بكثرة طرقه يرقى إلى مرتبة الصحيح. يبقى هنا حتى لو هو من باب الصحيح هيبقى اسمه صحيح إيه؟ لغيره. لماذا صحيح لغيره؟ لأنه هو لم يعتمد على إسناده بذاته، وإنما اعتمد على مساندة غيره من الأحاديث، فمعه مساندة من الخارج، ولذلك هو صحيح لغيره. قال الحافظ ابن حجر: وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. يعني هو بيحتج هنا بالقياس بطريق الأولى. قلنا العلماء حكموا بصحة كثير من الأحاديث، ها هي أقل في الدرجة من هذا الحديث، فمن باب أولى إن يكون هذا الحديث إيه؟ صحيح. تمام. ثم قال الشيخ حفظه الله: الصحابي الراوي. ورد ذكر الصحابي هنا بكنية هي لقبه أبو هريرة، يبقى أبو هريرة هنا لقب وهو أيضا كنية. تمام. كنية ليه؟ لأنه مبدوء بأب، وما بدأ بأب أو أم هو إيه؟ هو كنية. ولقب لأنه هو عرف بهذا واشتهر بهذا رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا أبو هريرة هذا علم، هذا علم، والعلم يكون كنية ويكون لقب ويكون اسم، وأبو هريرة دي من قبيل الاسم وبه تكن وبه لقب، من قبيل الكنية وبه لقب. قال: وهو الصحابي الجليل راوية الإسلام حافظ الصحابة، اشتهر بكنيته هذه، يعني لم يختلف أحد إن هو أبو هريرة هذه كنيته، حتى اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة جدا، يعني تقرب من كام وثلاثين قول. رجح الأكثرون أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يبقى اختلفوا في اسمه مع اتفاقهم على إيه؟ كنيته، لأن الكنية كانت إيه؟ أشهر. قال: ورجح جماعة عمرو بن عامر، أسلم عام خيبر يعني سنة 7 هجري، لم يمكث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 4 سنوات تقريبا. قال: ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع عنه، هو ده كان السبب بقى الذي لأجله صار إلى ما صار إليه، عنده من الأحاديث ما ليس عند غيره، لأنه لازم وانقطع، والإنسان إذا لازم شيئا وانقطع له برع فيه وفاق أقرانه، وده يعني دي فائدة منهجية لطالب العلم، إن هو يلزم وينقطع، فمن لزم وانقطع إنك إذا ركزت على هدف واحد بلغته. قال: وكان أكثر الصحابة حديثا، أكثر الصحابة حديثا من حيث الرواية، وأما من حيث التحمل كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه. قال: لأنه كان يكتب ولا أكتب، أما لم يشتهر حديث عبد الله، لأن عبد الله كان يرحل بين البلاد، ومن ناحية أخرى أيضا كان يعني لم يعقد مجالس الرواية، إنما أبو هريرة تفرغ لهذا وجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان محط رحال الناس جميعا، ولأجل الخلافة ولأجل يعني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا، فالناس كلها أخذت عنه، أخذ عنه 800 من الصحابة والتابعين. قال: لأنه تفرغ للرواية وتأخرت وفاته فاحتيج إليه، بينما تقدمت وفاة غيره أو اشتغلوا بإدارة أمور المسلمين. يعني ده سيدنا أبو بكر ما كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن سيدنا أبو بكر كان مشغول بإدارة أمور المسلمين، وأبو هريرة كان متفرغ للرواية والتحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر تقدمت وفاته وتأخرت وفاة أبو هريرة، والذي يدلنا على أن سيدنا أبو بكر عنده ما ليس عند أحد، إن هو تكلم في 3 مواطن تقريبا بأحاديث لم يتكلم بها أحد على الإطلاق، في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي خلافة في السقيفة وهكذا. قال: بينما تقدمت وفاة غيره أو اشتغلوا بإدارة أمور المسلمين، مات أبو هريرة سنة 57 رضي الله عنه. بلغ عدد الأحاديث التي رويت عنه 5374 حديث، واستكثر بعض الناس هذا العدد، استكثروا من ناحية حسد، ومن ناحية بغيا وظلم، ومن ناحية تساؤل لعدم معرفته. تمام. قال: لكنه ليس بكثير. لماذا ليس بكثير؟ احنا لما نيجي نرجع الاحاديث حقيقة هنلاقي ان كل الصحابة شاركوا ابا هريرة في هذا العدد، بعضهم روى 5، هم نفس الخمسة اللي موجودين، روى 50 هم الـ50، يعني لو شفنا مين شاركه في هذا، في كل حديث كتبنا قدامه رواه ابو هريرة وفلان، ها هنلاقيهم كلهم لم يتفرد أبو هريرة في النهاية إلا بكام و30 حديث، وبقية الأحاديث مشتركة مع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم إن احنا لو تصورنا أن تلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه دعا له كما ورد ذلك في الحديث فلم ينسى، لا هان علينا تصور هذا الأمر، قال لا سيما أنها لا تحوجه إلى إسناد. وبعدين هو مين قال إن كل هذه الأحاديث عن أبي هريرة هي عبارة عن مقالات حفظها؟ لا، ده هو نقل وقائع ونقل أحداث ونقل صفات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقل أفعال، يعني مش كلها أقوال حفظها، ده هو بيحكي حياة، يحكي حياة، فحكاية الحياة نفسها يعني يستطيع الإنسان يخرج منها ألوف الأحاديث دون أن يكون فيها قال رسول الله مثلا. وإن كانت كلها أو بعضها مقالات، كثير منها أو بعضها مقالات، فالشيخ قال لا سيما أنها لا تحوجه إلى إسناد. أمال نعمل إيه بقى في الناس اللي هي الأيام دي بتحفظ الإسناد كاملة، ها ويحفظ له 20,000 حديث و50,000 حديث، ها وبإسناد، أما الثاني كان بيقول قال رسول الله مباشرة دون إسناد، أيهما عمله أشق؟ لا شك عمل المتأخر أشق من عمل المتقدم، فضلا عن قصر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن هو صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا فكان يتكلم بجوامع الكلم. وإذا قسمناها على مدة صحبته صلى الله عليه وسلم للنبي، يعني كان لليوم 5 أحاديث، فلا معنى لهذا الاستكثار، يعني معناها إن اللي بيستكثر هذا علمناه إن كان يريد الإفادة، أو فهمناه إن كان لا يريد الفهم، أما إن كان يريد التشغيب فالله المستعان، يعني ليس مع الإيه؟ مع الحسود ولا الحقود ولا المشغب سبيل، فالنار تكفيه. سبب ورود الحديث، قال ورد مصرحا به في الموطأ وغيره، ورد مصرحا به في الموطأ وغيره، ورد سبب الحديث يعني عن المغيرة بن أبي بردة، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. قال وفي مصنف ابن أبي شيبة والمسند بيان الرجل أنه بعض بني مدلج، وقال فإن توضأ أحدنا بمائه عطش وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء الحل ميتته. تمام، نعم، نتوقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.